بالحق في نور آمن يستقيم القلب في درب الهدايا فهو للسعداء في الدارين غاية فهو للسعداء في
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، طيب الله وجوهكم، وزكى الله نفوسكم، وشرح الله بالإيمان صدوركم، وبالحكمة عقولكم، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. عود على بدء. أيها المشاهدون الكرام، طال والله شوقي إليكم، أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمني من لقائكم هذا، وأتقدم إلى أسرة قناة الناس وإلى أسرة الدكتور يحيى الأحمدي وإلى مشاهديه، وأقول أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يتخلى عن ذنوبه وأن يخليها عنه، إنه نعم المولى ونعم النصير. في رحاب آية، هذا هو عنوان هذا البرنامج الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه، وأن لا يجعل فيه للنفس ولا للشيطان حظا ولا نصيبا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. واليوم نتحدث عن آية من كتاب الله تبارك وتعالى، حيث يقول ربي عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر. وفي ظلال هذه الآية الكريمة بإذن الله تعالى نتحدث عن قدر الله عز وجل الغالب، وأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى، أقول القضية كلها مردها إلى الله تبارك وتعالى، القضية كلها مردها إلى الله عز وجل، وهذا من سنن الله عز وجل في النصر والتمكين. ومما يثبت ما أقول أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بذل كل الجهد في مكة شرفها الله في تبليغ دينه ونشر دعوته، إلا أنه وجد العناد والاستكبار، حتى اضطر عليه الصلاة والسلام أن يخرج إلى ضواحي مكة لتبليغ دينه ونشر دعوته، إلا أنه أيضا وجد العناد والاستكبار. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظل يعمل لهذا الدين على هذا الحال، يبلغ ويعمل وينشر دعوته ليلا ونهارا، وجاءه الفرج صلى الله عليه وسلم وهو على هذا الحال، من حيث لا يحتسب، حتى لا يكون لأحد على دعوة الله عز وجل فضل ولا منة، فإرادة الله عز وجل أسبق، وإرادة الله عز وجل أقوى، كما ذكرت، حتى لا يكون لأحد على دعوة الله عز وجل فضل ولا منة. قال تعالى: وعيشوا معي هذه الآيات بقلوب حاضرة. يقول الله تبارك وتعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قال الله سبحانه وتعالى: وما النصر إلا من عند الله. قال تعالى: ألا إن نصر الله قريب. قال تعالى: والله من ورائهم محيط. قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذه الآيات تتجسد أمامنا وأصبحنا نعيش هذه المعاني واقعيا، معاني هذه أصبحنا نعيشها واقعا، نشاهده ونراه في الليل وفي النهار. فينبغي علينا أن نعيش هذه المعاني ونركن إلى الركن الشديد صاحب الأمر السديد القوي العزيز الذي لا يتخلى عن أوليائه وعن أحبابه أبدا، كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: رحمة الله على لوط كان يؤوي إلى ركن شديد. وبدأت إرهاصات النصر، بدأت إرهاصات النصر يا حبيبي في الله بدخول القوى المتغطرسة العراق وأفغانستان، حيث إن العدو يئن في العراق ويصرخ في أفغانستان. وقلنا قبل ذلك بأن دخول هذه القوى المتغطرسة هذه البلاد إنما هو مكر من مكر الله تبارك وتعالى بهؤلاء المستكبرين. وقلنا أيضا بأن الراية سوف تتحول من أهل الباطل إلى أهل الحق، وهذا ما رأيناه في فلسطين، حيث تحولت راية الحق من أهل الباطل إلى أهل الحق. هناك انتقلت الراية ورأينا هذا الجيش الغاشم الذي يصور بأنه أقوى ثالث جيش على مستوى العالم، إلا أننا رأيناه هشا كبيت العنكبوت، كبيت العنكبوت. ألم أقل لحضراتكم قبل ذلك يا حبيبي في الله أن الإسلام بإذن الله سبحانه وتعالى قادم؟ قلنا بأن الإسلام قادم، لا نقول هذا وحدنا، بل أوروبا نفسها تقول بأن الإسلام قادم وأن الفرج للأمة الإسلامية قادم. هم يقولونها فزعا ونحن نقولها فرحا بموعود الله وبموعود حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تصور العالم الغربي كله عمل في أثناء الثورة على مدار 24 ساعة لحماية مصالحه، لحماية مصالحه ولحماية مصلحته ومستقبله. نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود مرة أخرى.
في رحاب الحق بل في نور آل يستقيم القلب في درب الهدايا أهواني صعداء في الدارين غاية فهواني صعداء في الدارين غاية.
عدنا إليكم مرة أخرى. قلت بأن الغرب الذي كان يعمل في خلال الثورة على مدار 24 ساعة لحماية المصلحة مصالحه، أقول رغم أنف الجميع قال الغرب لابد وأن نتعامل مع الفزاعة التي كنا نخاف منها، ورغم أنفه استطاع أن يخرج هذه الكلمات، ورغم أنفه تعامل مع كل أطياف الثورة سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية. أنا أقول أليس هذا من النصر؟ أليس هذا من قدر الله عز وجل الغالب؟ بالله عليكم هؤلاء الشباب الذين خرجوا ليملأوا ساحة ميدان التحرير، أليس هؤلاء من قدر الله عز وجل الغالب؟ هؤلاء الشباب الذين أذهلوا العالم بأسره، هؤلاء الشباب الذين تحدث عنهم قادة العالم كله بإجلال وإكبار، أوباما ماذا قال عن هذا الشباب؟ قال: ينبغي أن نربي أولادنا وأبناءنا ليصبحوا كشباب مصر. ماذا قال رئيس وزراء إيطاليا؟ قال: ما يحدث في مصر ليس جديدا، فالمصريون صنعوا التاريخ كالعادة. ماذا قال رئيس وزراء بريطانيا؟ قال: يجب علينا أن ندرس الثورة المصرية لأولادنا في المدارس. ماذا قال رئيس وزراء النرويج؟ قال: اليوم كلنا مصريون. ماذا قال رئيس النمسا؟ قال: شعب مصر أفضل شعوب الأرض ويستحق جائزة نوبل للسلام. ماذا قالت وكالات الأنباء؟ قالت: لأول مرة في التاريخ كله يقوم شعب بثورة ثم يقوم بتنظيف الشوارع بعدها. هذا الشباب الذي أذهل العالم وأذهل قادة العالم، هؤلاء والله من قدر الله عز وجل الغالب. هؤلاء الشباب الذين قبل ثورة 25 يناير كان المفسدون يصورون لنا أن مصر هي من أفقر دول العالم، وأن مصر من الدول المتخلفة علميا واقتصاديا، وأن مصر شعبها قد مات ولا يوجد في مصر رجال ولا شباب ولا عزيمة ولا قوة إلى آخر هذه الكلمات. ولكن كنا على يقين دائم أن مصر هي قلب العالم الإسلامي النابض. مصر كنانة الله عز وجل في أرضه. مصر التي انطلق منها صلاح الدين لتحرير القدس والأقصى الذي سوف يحرر بإذن الله سبحانه وتعالى عما قريب. مصر قطز، مصر بيبرس، مصر التي أنجبت إلينا الشهيد حسن البنا، مصر التي أنجبت إلينا الشهيد سيد قطب، مصر التي أنجبت إلينا القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، مصر التي أنجبت إلينا الشيخ أحمد شاكر العالم المحدث من علماء الأزهر الشريف، مصر التي أنجبت إلينا الشيخ عبد الحميد كشك، مصر التي أنجبت إلينا علماء الأزهر، مصر التي أنجبت إلينا يحيى المشد ذلكم العالم النووي الذي اغتاله العدو، مصر التي أنجبت إلينا مصطفى مشرفة ذلكم العالم النووي، مصر التي أنجبت إلينا علماء الأزهر، مصر التي على ترابها أعظم مؤسسة علمية في التاريخ مؤسسة الأزهر الشريف، مصر هي التي أنجبت إلينا شباب الثورة المباركة. فمصر أكبر من كل هؤلاء المفسدين. مصر ستعود مرة أخرى على الخريطة بإذن الله. مصر ستعود إلى القضايا من جديد بإذن الله، وستعود إلى قيادة العالم العربي والإسلامي من جديد. مصر ستعود إلى قضايا الأمة الحقيقية كالقدس وغيرها. فمصر ستعود إلى مكانتها بإذن الله سبحانه وتعالى وعز وجل. وأنا أقول لأحبابي وإخواني، أقول بأن المرحلة القادمة هي مرحلة إعادة دين الله عز وجل إلى الأرض، وهي مرحلة إعادة شريعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم المغتصبة. فينبغي علينا كمسلمين أن نعي ما هو الدور المنوط بنا في هذه المرحلة، لأنك يا حبيبي في الله ستعمل في مجتمع مفتوح يعيش فيه الدين والطائع والصالح والطالح، يعيش فيه اللاديني ويعيش فيه العلماني ويعيش فيه الشيوعي ويعيش فيه الذي لا يعترف بكل الأديان السماوية. سوف تعمل في هذا المجتمع المفتوح. فكيف نثبت للعالم وللأمة ولمجتمعاتنا جميعا، كيف نثبت لهم أننا لسنا إرهابيين ولسنا متطرفين ولسنا فزاعة كما قال عنا البعض؟ لسنا فزاعة، إنما نحن أصحاب وعي وفهم، نتبع رسولا بنى لنا مجدا تليدا بوحي وهدي من الله تبارك وتعالى. لا يكون ذلك إلا بأن ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دراسة مستفيضة عميقة بوعي عميق دقيق، وأن نحول هذه السيرة إلى واقع عملي وإلى منهج حياة لنطبق النموذج الذي كان على عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأن نطبق الأخلاق التي نستلهمها من هذه السيرة لتكون دأبا لنا في حياتنا، لتكون منهجا لنا في حياتنا، في تحركاتنا، في ألفاظنا، في مواقفنا، في دفاعنا، في حربنا. لابد وأن نحول هذه الأخلاق إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حرص كل الحرص أن يكون قدوة في عالم الواقع، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم حثنا على تطبيق الأخلاق في الواقع المعاش، فهو القائل عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وإن كان اللفظ الصحيح لهذا الحديث: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، بل وعلمنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم كيف نكون مجتمعا تسوده الأخلاق، يتراحم فيما بينه ويتعاطف بعضه على بعض، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع اليتيم، وعلمنا عليه الصلاة والسلام كيف نتعامل مع الزوجة، وعلمنا عليه الصلاة والسلام كيف نتعامل مع الوالدين، وعلمنا عليه الصلاة والسلام كيف نتعامل مع الجيران، وعلمنا عليه الصلاة والسلام كيف يتعامل الشريك مع شريكه، وعلمنا عليه الصلاة والسلام أن التبسم في وجه أخيك صدقة. ولذا أنا أستغرب غاية الاستغراب من بعض العاملين في حقل الدعوة المبارك ويبحثون عن النقاط الصدامية مع المجتمع ويقتحمونها ويجعلونها منهجا لهم. أنا أستغرب، وللأسف الشديد المفسدون كانوا يغذون هذه التوجهات التي بدورها تعزل هؤلاء المخلصين المصلحين عن المجتمع، فيقع المجتمع في انحدار ولا حول ولا قوة إلا بالله. فينبغي علينا أن نترك النقاط الصدامية جانبا وأن نبحث عن نقاط الالتقاء والإخاء، وأن نترك النقاط الصدامية جانبا. ومما يؤكد ما أقول لحضراتكم هذا الذي حدث في ميدان التحرير: بالله عليكم، ألم يأتي الفرج من شباب الإنترنت واليوتيوب والتويتر والجوجل؟ ألم يأتي الفرج من هنا؟ وهذه رسالة من الله، بل آية من آيات الله تبارك وتعالى تنذرك وتقول لك: احرص على كل من يعمل ومن يعيش معك في المجتمع، فأنت لا تعلم أين يوجد الخير، أين يوجد الخير، أنت لا تعلم أين يوجد الخير. ألم يقل الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام: إن عليك إلا البلاغ؟ ألم يقل الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك؟ ألم يقل الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ ألم يقل الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ فكل هذا مدعاة إلى التقرب من الناس وإيصال دعوة الله تبارك وتعالى لهم. وبالله عليكم، ما حمل أو من الذي حمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يزور ذلكم الغلام اليهودي خادم المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ إنها الرحمة وإنها الأخلاق. في البخاري من حديث أنس قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمرض، فعاده النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجلس عند رأسه وكان أبوه عنده، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وهو الرحمة المهداة: أسلم. فنظر هذا الغلام اليهودي إلى والده فقال له: أطع أبا القاسم. فأطاعه فأسلم، فخرج الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، إنها الرحمة، إنه الخلق. هذه الزيارة آتت أكلها بأن دخل هذا الغلام في دين الله تبارك وتعالى. تصور أيضا لابد وأن تكون على أعلى مستوى من الأخلاق حتى في ساعة الحرب مع الأعداء كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. في صحيح مسلم من حديث حذيفة ابن اليمان قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين نريد المدينة، فأخذنا كفار قريش وقالوا لنا: إنكم تريدون المدينة وتريدون محمدا. قلنا: لا، ما نريده، بل نريد المدينة. فأخذوا علينا عهد الله وميثاقه إن ذهبنا إلى المدينة ألا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. فجاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبروه الخبر، فقال عليه الصلاة والسلام: اسمع إلى الخلق، انصرف، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. تصور في غزوة بدر، وما أدراك ما بدر، غزوة فاصلة، غزوة فاصلة يحتاج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل واحد من أصحابه، إلا أنه تعامل بخلق الإسلام. فالإسلام هو الذي يضبط مشاعرنا، يضبط أخلاقنا، نعيش هذه الأخلاق في ساعة الغلبة والقوة والانتصار، ونعيش هذه الأخلاق في ساعة الغلبة والانكسار، نعيش هذه الأخلاق في ساعة الأمن والأمان، نعيش هذه الأخلاق في ساعة الخوف والاضطراب، نعيش هذه الأخلاق في السراء والضراء، نعيش هذه الأخلاق في الرخاء وفي النعماء. فالإسلام هو الذي يضبط مشاعرنا. هذه الأخلاق يا حبيبي في الله هي التي جذبت قلوب الكثيرين للإسلام، هي التي جذبت قلوب الكثيرين للإسلام، واعتنقوا الإسلام بفضل هذه الأخلاق، بفضل هذا النموذج الفذ من الأخلاق الطيبة الطاهرة. هذا مخيريق، خير يهود، كما قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر ابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق قال: مخيريق كان حبرا عالما، وكان رجلا غنيا كثير الأموال من النخل، وكان يعرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعرفه بصفته وما يجد عنده من العلم، فرغب إلف دينه، ولكنه لم يزل كذلك حتى إذا كان يوم أحد، وكان يوم أحد يوم السبت من شهر شوال للسنة الثالثة من الهجرة، فساعتها جاء إلى قومه وقال: يا معشر يهود، والله إنكم لتعلمون أن نصر محمد عليكم لحق. قالوا: إن اليوم يوم السبت. قال: لا سبت لكم. ثم أخذ سلاحه ثم انطلق حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأحد، ولقد أوصى من خلفه من قومه وقال له: إن أنا مت وقتلت هذا اليوم فأموالي كلها لمحمد يصنع فيها ما شاء. فانطلق حتى تقاتل الناس، فقاتل حتى قتل، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: مخيريق خير يهود. هذه كلها بفضل الأخلاق، بفضل الرحمة بفضل العدل بعد فضل الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. بل هذه الأخلاق أيضا هي التي جذبت قلوب الكثيرين غيره من أمثاله للإسلام والدين. هذا موقف من؟ موقف أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، والموقف مشهور، موقف الدرع، يوم أن يقف هذا اليهودي، يوم أن يقف علي أمام شريح القاضي وأمامهم أيضا اليهودي، فيقول القاضي شريح الذي نصب على قضاء الكوفة أكثر من 20 عاما حتى ضرب المثل بعدله. فجاء اتجه القاضي شريح وأمير المؤمنين هو رئيس الدولة وهو الإمام الأعظم وله الكلمة الأولى والكلمة الفصل، يقف أمام شريح القاضي فقال له: يا أمير المؤمنين، ما القضية؟ فقال له أمير المؤمنين علي: جردني، فأنا الآن خصم. فقال: ما القضية يا علي؟ استجاب مع أنه يقف أمام يهودي، خصمه يهودي، ولكنها الأخلاق. قال له: ما القضية يا علي؟ قال: الدرع درعي ولم أبع ولم أهب. فالتفت القاضي شريح إلى اليهودي وقال له: ما القضية؟ قال: الدرع درعي وهو معي. فالتفت شريح القاضي إلى علي وقال لعلي: هل معك من بينة يا علي؟ فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فقال علي: ليس معي من بينة. فحكم القاضي شريح للدرع أو بالدرع لليهودي، فأخذ هذا اليهودي الدرع وانطلق يسير وهو يحدث نفسه يقول: أنا أقف أمام قاض من قضاة المسلمين، أمام قاض من قضاة المسلمين، وأمامي أمير المؤمنين، وأنا أعلم يقينا بأن الدرع لعلي، ويحكم القاضي المسلم بالدرع لي، والله إنها لأخلاق أنبياء. ثم عاد اليهودي ورجع مرة أخرى إلى شريح القاضي وعلي أمامه، فقال له القاضي شريح: ما القضية؟ قال: أما الدرع فهو لعلي، وأما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال له علي ساعتها: أما وقد أسلمت فالدرع هدية مني لك. نعم، فهذه الأخلاق هي التي ينبغي أن نتخلق بها في هذا الواقع الذي نحياه ونعيشه الآن، حتى نثبت للعالم بأسره أننا لسنا إرهابيين ولسنا متطرفين ولسنا فزاعة حتى وإن ادعى المفسدون. هذا كله بفضل الأخلاق، دخل ثم بفضل الله أولا، ثم بفضل الأخلاق التي تخلق بها رسول الله وأصحابه الكرام من خلق الصدق والأمانة والوفاء وحسن الجوار والعدل إلى آخر هذه الأخلاق الحميدة، جذبت قلوب الكثيرين إلى دخول الإسلام. فيا حبيبي في الله، هذا الذي نريد أن نثبته للعالم، نريد أن نثبت لهم أننا رحمة مهداة. لن يقبلنا العالم ولن يقبلنا المجتمع ولن يقبلنا الناس باللحية فقط، ولن يقبلنا العالم والناس والمجتمع بالسواك فقط، ولن يقبلنا العالم والمجتمع والناس بالغترة فقط، ولن يقبلنا العالم والمجتمع والناس بالجلباب القصير فقط، مع كامل تقديرنا وتقديسنا لهذه السنن الرواتب التي أسأل الله عز وجل أن يجازي كل مستن بها خير الجزاء، ولكن لن يقبلنا العالم ولن يقبل منا المجتمع إلا الأخلاق التي تبرهن عن أحوالنا وعن قلوبنا وعن أقوالنا وعن أفعالنا، التي هي بدورها تعبر عن روح الإسلام وجوهره. ولابد وأن نعلم، لأن أعلم أن الوقت أوشك على الانتهاء، لابد وأن نعلم تماما ونحن الآن نعمل لعودة دين الله عز وجل إلى الأرض، لابد وأن نعلم علم اليقين أننا محاطون بعالم يتربص بنا من كل ناحية، يعلم هذا العدو أن الأمة لا ترضى إلا أن تعود وأن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى مرة أخرى، ولا ترضى هذه الأمة إلا أن تعود من جديد لقيادة العالم بأسره. فهم يتربصون وينظرون إلى كل خطوة تخطى في هذا المجال، وينظرون إليها بشك وريب، بريب وشك تامين إلى كل خطوة تخطى في هذا المجال. ولكن نحن نقول لهؤلاء المتربصين: نحن عائدون ثقة في موعود الله، وثقة في قول حبيبنا رسول الله الذي قال عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه الإمام أحمد من حديث حذيفة: تكون النبوة ما شاء الله فيكم أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج نبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. اسمع، بعد هذا الملك الجبري الذي تجاوزته أمتنا الآن، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم تكون خلافة على منهاج نبوة. ثم سكت الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. فنصل بإذن الله في المرحلة القادمة، سنصل إلى أستاذية العالم، شاء الأعداء أم أبوا، إلا أننا بإذن الله سبحانه وتعالى ستعود أمتنا من جديد، وسيحكمنا الإسلام، وسيسود القرآن بإذن الله سبحانه وتعالى وعز وجل. ولكن يا حبيبي في الله، اعلم يقينا أن الإصلاح يأتي تدريجي، الإصلاح يأتي تدريجي، فلا بد لنا كما ذكرت لحضراتكم أن نعلم العالم بأسره أننا لسنا فزاعة، لأن من المفسدين من يصور الإسلام بأنه بالوحش الكاسر المتعطش للدماء، ونحن نقول أن الإسلام به أخرج الناس من الظلمات إلى النور. ورحم الله ابن القيم إذ يقول: الشريعة خير كلها، عدل كلها، مصلحة كلها، فكل أمر انتقل من الخير إلى الشر، ومن العدل إلى الجور، ومن المصلحة إلى المفسدة، فقد خرج عن الإسلام. فنحن نريد أن نثبت للعالم حقيقة أننا نريد أن نقيم العدل الرباني حقيقة بصورة حضارية يرضى الله تبارك وتعالى عنها، وليس بصورة الغرب، الصورة المصلحية. فالغرب كله أينما كانت مصلحته فثم وجهه، ولكن كما ذكرت لحضراتكم التغيير والإصلاح يأتي تدريجيا، يأتي تدريجيا. فلابد وأن نعد قاعدة عريضة من المؤمنين، نعدهم على إيمان، هذا الإيمان يكون وفق مراد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، هذا الإيمان هو الذي يجبر أهله على تحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى، هذا الإيمان الذي إذا ما تعرض أهل الإيمان أو شريعتهم لأذى ضحى أهل الإيمان بأرواحهم وأجسادهم وأموالهم وبكل ما أوتوا من قوة، دفاعا ليس عنك أنت يا من تحمل راية الحق، وإنما دفاعا عن شريعة الله عز وجل المطهرة. أهل الإيمان إن ما حوصروا وقف أهل الإيمان قالوا: نأكل الأرض والتراب ولا تمس شريعة الله عز وجل بأذى. ولكن هذا يأخذ منا ويستغرق بعض الوقت، فلا بد أن نعمل الآن لتعبيد الناس إلى رب الناس، وأن نخطو كل خطوة بدقة عميقة ووعي دقيق عميق جدا، لأن العدو من الخارج يتربص بنا، والعدو أيضا المتمثل في كثير من الذين لا يعتقدون بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يرى شريعة الله عز وجل ممكنة. وأنا أقول لحضراتكم أن الذي يحدث في ليبيا، وإن كان يعني نضمد بعض الجراح، إلا أنني أقول لابد وأن نعي كل خطوة نخطوها. لماذا؟ لأن العدو الذي يتربص في كل مكان من المفسدين دائما وأبدا إذا ما تعرض لخطر فإنه يبحث عن الجاهلية المنتنة. هذا الذي يحدث من المفسدين في ليبيا مثلا، تصور استعملوا في البداية سلاحين، استخدموا سلاحين. للأسف الشديد الوقت قد انتهى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.